قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. أحداث السنة السادسة من هجرة الحبيب، ودخلت السنة السادسة من هجرة النبي المبارك، وكان أول أحداثها غزوة بني لحيان. أول أحداث السنة السادسة غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم لبني لحيان، وستعرفون شيئا من ذلك. قال في جمادى الأولى، في جمادى الأولى من هذه السنة السادسة من هجرته، فداه أبي وأمي ونفسي والعالم أجمع، رأى صلى الله عليه وسلم أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال لحيان، وقد تقدمت هذه الحادثة، غدروا بهم، جاءوا يطلبون من يعلمهم، لما أخذوهم قتلوهم، وهم خبيب رضي الله عنه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. إذن أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من هؤلاء الظلمة المجرمين. لما أتيحت الفرصة وانتهت غزوة الخندق وذهب المشركون أذلة، وقال يومها الآن نغزوهم ولا يغزونا، هاهذا غزاهم. قال فانتدب 200 من أصحابه، انتدبهم على سبيل من يرغب في أن يخرج معنا إلى الجهاد، ليس بطريق الإلزام، انتداب والندب غير الوجوب والفرضية، على سبيل الاستحباب من يرغب. إذن فانتدب 200 من أصحابه واستخلف على المدينة. أية مدينة هذه؟ والله هذه، الله أكبر. أرأيتم لو كنا في اليابان وذكرنا المدينة كيف قلوبنا تهتز؟ هذه المدينة، المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. قال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. من ابن أم مكتوم هذا الذي يصبح واليا على المدينة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل أعمى، رجل أعمى يتولى إدارة المدينة، عاصمة الإسلام. سبحان الله، تعرفون عن هذا الرجل شيئا؟ هذا عاتب الله تعالى نبيه ورسوله من أجله. أيام كانوا في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بكبار المشركين يدعوهم إلى الإسلام، وكان ابن أم مكتوم يرغب أن يسمع أمر رسول الله وأن يسأله، فهو عكازه في يده وهو ينادي. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر، مشغول بمهام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من حاله، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ظرف ولطف عجب، لو قال عبست وتوليت يذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمة الله ولطفه بأوليائه وبخاصة نبيه ورسوله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى كأبي جهل وعقبة بن معيط وفلان، فأنت له تصدى، نعم أتصدى له لأجل هدايته. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا لا تعد بعد هذا. من هو رسول الله هذا؟ ما فوقه أحد. ومع هذا يعاتب بهذا العتاب، وما فعل الرسول؟ لا شيء. أنت يا عبد الله نحن معك، دعني هذه لحظة، سنحت فرصة ليخاطب فلان وفلان. ومع هذا، ولهذا من سئل على علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومن الآداب المحمدية التي لن يصل إليها بشر، كان إذا جاء ابن أم مكتوم الأعمى يقوم له ويجلسه على فراشه في مجلسه ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. فيكم وفينا من يفعل هذا؟ لو يشتمك أو يسبك عاما كاملا ما تلتفت إليه. سبحان الله، هذا هو الكمال المحمدي. والآن أولا عينه مؤذنا، فكان بلال يؤذن أول الليل وهو يؤذن آخر الليل. إن بلالا يؤذن بليل فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يعرف الصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت. مؤذن أو ما عندها قيمة الأذان؟ من الذين لا تعد الأرض على أجسامهم وتحتفظ بها كما هي إلى يوم البعث، المؤذن الذي لا يتقاضى أجرة على أذانه، المؤذن الذي يؤذن في سبيل الله لا يتقاضى أجرة لا من الوقف ولا من وزارة ولا من غني، يؤذن احتسابا. هذا إذا مات أنبشوا قبره بعد 4 سنين تجدونه كما هو. ولكن أين هو هذا المؤذن؟ هل يوجد؟ ممكن. عمر على ما عليه من الكمال قال لولا الخلافة لكنت مؤذنا، ولكن أعباء الخلافة ما تسمع له بأن يؤذن. واقرأوا لذلك قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يدخل أول من يدخل في هذه الآية المؤذنون الذين لا يتقاضون أجرا على أذانهم. هذا ابن أم مكتوم الأعمى أصبح واليا عام في المدينة، لولا إيمانه لولا علمه لولا طهره لولا كماله لولا آدابه ما يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأظهر أنه يريد الشام، خرج مع 200 رجل واتجهوا شمالا. يري المنافقين وعيون الكفار والمجوس واليهود أنه ما ذاهب إلى الشام. إذن الرسول كان حكيما في قيادته، والله ما طلعت الشمس على أحكم منك يا رسول الله في كل قيادة يقودها. كيف لا والله معلمه. ويا للأسف فقط أن المسلمين أعرضوا عن سيرته وقيادته وحكمته وأخذوا يتخبطون حتى هبطوا من علياء سمائهم. في من يأتسي من القادة برسول الله بلغوني في قضية معينة، ما يقرؤون السيرة ولا يعرفونها، وإذا بلغهم عن جوزيف وإلى خوتشيف نعم يطبقونها. ماذا أصابهم؟ أصابنا وإياهم الجهل وظلمات، ما ربينا في حجور الصالحين ثم تتلمذنا لمن لا يؤمن بالله ولا بلقائه، فتخرجنا علماء هذا العلم الهابط المادي، كيف إذا نعرف هداية رسول الله وسيرته وقوانينه وأحكامه؟ من أين تأتي؟ قال وأظهر أنه يريد الشام وهي تورية فقط، وراهم بكذا وهو يريد كذا، حتى المنافقون والماكرون ما يبلغون المشركين الشام. قال والحرب خدعة، هذه القاعدة من قعدها ليلين، هذه القاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. قال فخرج برجاله 200 عن الطريق المؤدي إلى ديار بني لحيان، فعم على الأعداء ثم عاد إلى الطريق القاصد. خرج إلى الشام، قالوا خرج إلى الشام، جلسوا يوم كذا وعاد من جهة، لأن بني لحيان قريب من مكة. قال ثم عاد إلى الطريق القاصد، وذلك من أجل أن يصيب من القوم غيرا من الغفلة وعدم البصيرة، وواصل سيره وأغذه تغذية متواصلة وأغذه وبسرعة هائلة، سبحان الله، حتى نزل على غوران، حتى نزل على غوران وادي، وهي منازل بني لحيان، وغوران هذا واد بين أمج وعسفان ممتد إلى بلد يقال له سايا سايا. فلما علموا بطلبه، أي علم بنو لحيان بأن الرسول جاء يطلبهم لينتقم منهم ويؤدبهم، قتلوا أصحابه شر قتلى. إذن قال فلما علموا بطلبه لهم حذروا فتمنعوا في رؤوس الجبال، قال فتمنعوا في رؤوس الجبال، فلما نزل بديارهم ولم يلقاهم لتحصنهم برؤوس الجبال، رأي سياسي عسكري، رأى أن يرهب قريشا فيشعرهم بقدومه إلى قرب ديارهم طلبا للغادرين من بني لحيان، لابد وأن يؤدي خدمة أخرى. أشعر المشركين في مكة أنه جاء ليطالب بني لحيان، فيقع هذا في نفوسهم رهبا وفزعا. قال ليكون ذلك ذا وقع في نفوسهم، وقد سبق له صلى الله عليه وسلم أن صرح فقال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. متى قال هذا إسماعيل؟ في غزوة الأحزاب، لما انهزم المشركون بأحزابهم شرقا وغربا وعادوا خائبين، قال صلى الله عليه وسلم: اليوم إن شاء الله نغزوهم ولا يغزوننا. هاهذا يغزوهم، يغزوهم يعني يمشي إلى ديارهم برجاله. اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قالها بعد خيبة قريش في الخندق. لعل بعض السامعين ما يسمعون عن الخندق ولا عن قريش. ماذا نقول؟ خلاصة: لما أجلى الله عز وجل بني النضير من شرق المدينة على 5 كيلو أو أقل، من أجلاهم الله، إذ قال: لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لما أجلاهم وحملوا أمتعتهم حتى الأبواب والخشاب وذهبوا إلى الشام، نزل منهم من نزل بخيبر، وكانت ما زالت دار يهود. فهذا حيي بن أخطب، هذا والد من صفية أم المؤمنين، هذا العفريت المتشيطن المارد، فكر مع رجاله في الخيبر وقال: لأبعثن عليهم الخيول ولأحزبن عليهم الأحزاب. وأخذ يتنقل شرق المدينة وغرب الجزيرة، فجاء بأهل غطفان وجاء بأهل الشام بأهل مكة والأحباش، المهم حزب الأحزاب من أجل انتقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، بل 25 ليلة، وأراد الله أن يضربهم تلك الضربة، فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها، فما هي إلا جزء من الليل وقد رحلوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. هنا قال الرسول: اليوم إن شاء الله نغزوهم ولا يغزوننا، لأنهم غزوننا وفشلوا وعادوا خائبين، الآن نحن الذين نغزوهم. اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قالها بعد خيبة قريش في الخندق، فسار صلى الله عليه وسلم برجاله وهم 200 راكب كما تقدم، حتى هبط عسفان، ثم بعث فوارس من رجاله على رأسهم أبو بكر الصديق، حتى بلغوا كراع الغميم على كذا ميل من مكة، ثم كر وراح راجعا وهو يقول، أي عاد إلى المدينة وهو يقول: آئبون تائبون، إن شاء الله لربنا حامدون، آئبون تائبون حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. من منكم يحفظ هذا؟ ما في. في السفر الآن نسمعها في الطيارة السعودية، هي الوحيدة. انتبهتم؟ من خرج من بلاده وأراد العودة إليها ما ينسى هذا الذكر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهو خارج: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. وكان عمر يقول: اللهم اجعل سفرنا هذا كله صالحا، واجعل كله لوجهك خالصا. أما نحن نخرج نغني مع الأواهر في السيارات، ما نعرف ذكر الله ولا الاستعاذة بالله. لما جهلونا أبعدون عن معين الكمال وعيون المعرفة. هذا رسول الله ما إن يشاهد المدينة حتى يضغط على دابته آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. قال ثم كرر وراح صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يقول آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون. أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء النظر المنظر في الأهل والمال. وقال في هذه الغزوة كعب بن مالك قال فيها شعرا، هو لو أن بني لحيان كانوا تناظروا أي انتظرون لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق، العصب الجماعات، لقوا سرعانا أي رجالا يملأ السرب روعه أمام طحون كالمجرة فيلق، الطحون هي الكتيبة، ولكنهم كانوا وبارا نوع من الحيوانات الهابطة، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق، ما في منفق تخرج منه كالفيران، ضربهم بهذه الضربة. قال والآن انتهت هذه الواقعة نتائج وعبر، هل لهذه الحادثة نتائج نستنتجها تنفعنا؟ هل فيها عبر نعبر بها أيضا حياتنا؟ الجواب لا تخلو. فما هي يا ترى؟ أولا قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها كالتالي: أولا مشروعية المعاقبة بالمثل، مشروعية المعاقبة بالمثل وقتل من خان وغدر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، غدروا وإلى ما غدروا؟ غدروا، قتلوا أصحابه وإلى لا؟ إذن هذه الغزوة يستنبط منها أنه يجوز للمسلمين أن ينتقموا من أعدائهم الذين ظلموهم أو غدروا بهم وخانوهم، ولا يعترض عليهم أحد، إذ هذا هدي رسول الله وسنته. ثانيا مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه الغرة، مشروعية ماذا؟ التورية، تبات يقول ذاهبون إلى الشام وبعد ذلك يذهب يمشي إلى الشام ويعود إلى غيره، والتورية هذه تستعمل في مسائل كهذه حتى لا يقع الإنسان في كذب أو في حنف في أيمانه، التورية لها قيمتها لمن يحسنها، مشروع التورية لهذه الحادثة والتعمية على العدو من أجل أن يصاب منه غرة وغفلة. ثالثا مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له، مشروعية إرهاب العدو وتخويفه بما؟ بالنزول قريبا من ساحته وإظهار القوة له. لو طيارات العرب كل ليلة تحوم على تل أبيب لماتوا، نعم لو طيارات العرب المقاتلة التي نتبجح بها كل ليلة تحوم على إسرائيل بصوتها ورعدها لرحل يود من كذا 40 عام، لكن ما عندنا، ما عرفنا الهدي النبوي. مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له. رابعا مشروعية قول آيبون تائبون لربنا حامدون عند العودة من السفر الصالح، أما السفر الفاسد ما تذكر به الله. هل هناك سفر صالح وآخر فاسد؟ الذين يذهبون للعهر والفجور الباطل ومعايشة الكفار ينفسون على أنفسهم، هذا سفر صالح؟ بئس السفر هذا. أما إذا كان سفر صالح، نعم، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال خامسا، مشروعية التعوذ بالله من وعتاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. معشر الإخوان أو المؤمنين، احفظوا هذا الحديث، لو كنا جادين لكان الليلة كل من يلقاه املي عليه هذا، ثبات. ولكن قعدنا من قرون نسمع نقول ما نقول غير مهم، أليس كذلك أيها المستمعون؟ ما لا، وإلا نحن نسافر إلى الحج إلى العمرة إلى كذا إلى كذا ونعود إلى ديارنا، لما ما نقول هذه القولة النبوية؟ نحن في غنى عنها، الرسول مفتقر إليه ونحن في غنى، نحن أموات أحياء، ماذا أصابنا؟ لا، أصبحت محفوظة في صدر كل مؤمن، وما ترى السيارة إلا والناس آيبون تائبون، لا يغنون ويزمرون. معاشر المستمعين، غزوة أخرى كهذه ونحن في غزوات السنة السادسة، وهي غزوة ذي قارد، والقارد ماء حوله سكان. قال سبب هذه الغزوة أن لهذه الغزوة كما لغيرها سببا اقتضاها، وهو أن عيينة بن حصن الفزاري، وهو ذاك الذي قاد قبائل غطفان لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع الأحزاب. مرة ثانية، إن لهذه الغزوة كما لغيرها سببا اقتضاها وطلب وجودها، وهو أن عيينة بن حصن الغطفاني، وهو ذاك الذي قاد قبائل غطفان من الشرق لحرب الرسول بالمدينة مع الأحزاب، هذا الرجل هذا العدو الحاقد أغار في خيل له من رجاله على سرح المدينة. لما فشلوا في الأحزاب وعادوا، كول له فئة وأغار على إبل أهل المدينة في شمال المدينة، أغار في خيل له من رجاله، في خيل يعني في رجال يركبون الخيل، على سرح المدينة وهي لقاح النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 20 لقحة، واللقحة الناقة التي كادت تلد. قال وهي الإبل ذات الألبان أو التي ولدت ولها ألبان، فاستاقوا الإبل وقتلوا الراعي وأخذوا امرأته، الراعي كان معه زوجته يعيش مع الإبل، أخذوا الإبل وقتلوا الراعي وأخذوا المرأة معه. قال أول من علم بالغارة هذه من هو؟ أول من عرفه. قال وكان أول من علم بهذه الغارة سلمة بن الأكوع السلمي رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع بطل سوف تشاهدونه. قال إذ خرج يريد الغابة، غابة المدينة موجودة، خرج يريد الغابة، فلما على ثنية الوداع وارتفع فوقها، قال شاهد خيل عيينة من بعد، فعلى على جبل سلع لأنه قريب منه وارتفع فوقه، وصاح وصباحا وصباحا. هذه الكلمة ما معناها؟ إذا أراد أن يعلن الحاكم عن حرب أو حادث جلل كيف يعلم الناس؟ بالتليفون ما في، يبعثون لكل واحد واحد، كيف هذا؟ من هداية الله وفطرة البشر. يعلو الرجل على جبل ويكشف نفسه ويترك نفسه عاري، ثوبه في يده يلوح به. ولهذا إذا صاح وصباحا هب الناس كلهم. عرفتم؟ ما في تلفاز ولا إذاعة ولا فيديو. هذه صيحة من؟ سلمة بن الأكوع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصباحا وصباحا، هل تذكرون أن الرسول فعل هذا؟ فين؟ في جبل أبي قبيس. النذير العريان قال وهي صيحة الإنذار في ذلك الزمن، الآن ما نحتاج إليها. قال الآن في صوت داوي يدوي البلاد كاملة. قال ثم جرى وراء الخيل الغازية يطاردها، يرميهم بالنبل وهم يخلون عن اللقاح واحدة بعد واحدة، ويلقون رماحهم، هذا واحد فقط، ويلقون برماحهم وبعض أمتعتهم تخففا حتى يهابوا، حتى افتك منهم أكثر اللقاح، استخلصها منهم، وتركها وراءه وما زال يطاردهم حتى وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم. الإعلان الذي أعلنه، تحركت المدينة كلها وخرج الرسول مع رجاله، لكن وما اكتفى بأنه ينتظر خروج أهل المدينة، تقدم هو وفتك بالمشركين واستخلص الكثير من اللقاح حتى جاءت خيل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول، شجاعة هذه ولا لا؟ ما هي الشجاعة هذه؟ رجل واحد يطارد أمة، جيش جاء يغزو ويجي وراه ويهزمه، لولا قوة إيمانه ولولا صلته بربه ولولا علمه الذي أنار بصائره وجوارحه ما يقف هذا الموقف. لما لا نكون مثل يا أبا عبد العزيز؟ هيا، من يقدر؟ الذي يريد أن يكون مثله الليلة يخرج التلفاز والشاشة اللي في السطح ويرمي بها في الشارع، يقدر. والذي ما يقدر يترك أولاده ونساء يصابون بمرض النفس والخلاعة والدعارة بمشاهدة القبح وأسوأ المناظر، هذا إنسان هذا ولا يساوي. أوف، كيف يجري وراء جيش يطارد وحده؟ هذا يوم بالله ولقائه، يريد الدار الآخرة. وأما نحن غافلون، بل إيمان بالدار الآخرة ما هو بشيء، كيف نكسر هذا التلفاز والشاش؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يسخط ربك عليك يا هذا، من أجل أن لا تفتن أسرتك وتحول أطفالك إلى عهار وفسادا، من أجل أن ترضي رسول الله الذي لو شاهد بيتك وأنت فيه لغضب ونزل البلاء. ومن أراد أن يرد على الشيخ فليتفضل. أنا أسألكم بالله، دلوني على الطائل الذي تحصلون عليه من هذا التلفاز والشاشة، كم ريال في اليوم تحصلون عليها؟ والله ولا ريال واحد. كم يزيد في أعماركم؟ والله ولا دقيقة. كم يوفر أموالكم؟ والله ما وفر شيء، والله لا يزيدها بلعا. فالذي المرأة تشاهد طعام ولباس وكذا تود أن تكون مثله، والله ما هو إلا خسران دائم. فقط ما نريد أن نرضي الله، ما نريد أن نكون أولياء الله، فلهذا ما نسمع. خلي يقولوا إيش فيه، ماذا فعلنا، نجلس مع أهلي نتفرج ساعة ننفس عن أنفسنا ونروح على قلوبنا، هذا كلامهم وإلا لا؟ إذن قل انتظروا إنا منتظرون. أين الله بالمرصاد؟ قال وتركها وراءه وما زال يطاردهم حتى وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان أول من أتى إلى رسول الله بعد صبيح صيحة سلمة من الفرسان المقداد بن عمر الكندي الأسود، هذا من أصحاب ألف. يوجد من الصحابة من إذا طلبوا المدد ألف يبعثون واحد من هذا النوع يكفي. خالد قال من أول من أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صيحة سلمة من الفرسان المقداد بن عمرو الكندي، ثم تتابعوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. تحفظون؟ ما أنتم في حاجة، والله للذيذة الذي قالها الرسول. لما نسمع أغنية من عاها نتلذذ بها ونسمع من الرسول كلمة ما فيها لا إله إلا الله يا خيل الله يكفي. قال واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة من؟ ابن أم مكتوم، وسار بالناس وقد قدم وقد قدم الخيل وأمر عليهم سعد بن زيد، قدم الخيل وأمر عليهم سعد بن زيد وقال له أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. وسارت الخيل فكان أول فارس وصل إلى المغيرين هو محرز ابن فضل الملقب بالأخرم. فلما انتهى إلى العدو قال لهم قفوا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار. فحمل عليه رجل من العدو فقتله وحال الفرس في الميدان، وجال الفرس في الميدان ولم يقدر عليه، وعاد إلى المدينة حتى وقف على أريه حيث كان يحبس الفرس أو يحبس. لما سقط الفرس صال وجال وحده وعاد إلى المدينة حتى نزل فين يربط فيه يوميا على أريه. وتلاحقت الخيل فقتل أبو قتادة رجلا من المغيرين يقال له حبيب بن عيينة، وغطاه ببرده الذي كان عليه وتقدم يطارد القوم. فلما وصل الناس إليه وظنوا أن القتيل أبو قتادة لوجود برده على القتيل، فاسترجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة. أبو قتادة قتل هذا المشرك الغائر وغطاه ببرده. فلما وصل الأصحاب قالوا إذن أبو قتادة قتل، هذا برده مغطى به. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه برده ليعرف أنه قتيل أو ليعرف أنه قتيل. قال وأدرك عكاش بن محصن أوبارا وابنه عمرو ابن أوبار وهما على بعير واحد فقتلهما معا. تعرفون عن عكاشة بن محصن؟ هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب. من منكم يرغب؟ ما في حاجة، خلي نحاسب. أخبرهم صلى الله عليه وسلم في حلقة كهذه وتلك أبرك بأنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، لا سؤال ولا استنطاق. فقال عكاشة: ادعو الله يا رسول أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قام أخ قال: وأنا. قال: سبقك بها عكاشة. وعكاشة بالتخذيب والتجديد، سبق بها عكاشة. من هم هؤلاء الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ عمران ابن حسين من هذا النوع، كانت الملائكة تسلم عليه وتصافحه وهو في المسجد. فلما تألم للناصور أو البواصير واكتوى، تركت الملائكة مصافحته، هبط. عرفتم أدعوكم إلى ماذا؟ ألا نتطير ولا نسترق من الطيرة والسحر، وقد ساد هذا البلاء عم كل من به مرض، يقول أنا مسحور، أنا بي إصابة جن، أين الذين يرقون، أين الذين كذا. والمفروض أننا ماذا؟ نفزع إلى ربنا بالبكاء والدعاء والذكر والصلاة فيشفي مرضانا. أما أن تنتقل هذه الفتنة إلينا في هذه الأيام في كل بلد، السحر، الجن، الكذا، الكهنة، لا إله إلا الله. قال: وأدرك عكاش بن محصن أوبارا وابنه عمر ابن أوبار وهما على بعير واحد فقتلهما معا، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه حتى نزلوا بجبل بذي قردة، وتلاحق به الناس فأقام بهم يوما وليلة. وقال له سلام بن أكوع الذي كان يرمي القوم ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. المراد من الرضع جمع راضع، وهو الذليل اللئيم. خذها وأنا ابن الأكوع، لما يرمي بالسام: اليوم يوم الرضع. قال: يا رسول الله، لو سرحتني في 100 رجل لاستقدت بقية الصرح وأخذت بأعناق القوم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليغبقون، أي يتعشون. الإغباق أكلة المساء، والإصباح أكلة الصباح. سلم قال: لو ترسلني مع عدد من الرجال ندركهم ونفعل بهم ما نفعل. قال الرسول: يا فلان، إنهم الآن يغبقون يتعشون في ديارهم، يعني انتهت القضية. قال: إنهم الآن ليغبقون في غطفين، بمعنى إنك لا تدركهم لأنهم وصلوا إلى ديارهم وهم يتناولون طعام العشاء. ونحر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرين طعموهما، ثم ارتحلوا إلى المدينة النبوية. وجاءت امرأة الغفار الذي قتل يوم ساق رجال عيين اللقاح وقتلوا زوجها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها نذرت أن تنحر الناقة التي تركبها إن نجاها الله تعالى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبسم ضاحكا: بئس ما جزيتها، بئس ما جزيت هذه الناقة، تركبينها وتنجين بركوبها وتذبحينها، بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها. إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. هذه المسكينة نذرت إذا نجت وركبت بعيرا تذبحه لله نذر، فعلم الرسول بذلك وسمع منها فتبسم في وجهها وقال بئس ما جزيتها، حملتك ونجيت بها وتذبح هذه المجازات، أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها. ثم وضع قاعدة، إنه لا نذر في معصية الله، احفظوا هذه، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك الإنسان. لو قلت نذرت لله أن أتصدق بمليار دولار، منين تأتي به؟ هذا النذر باطل. نذرت لله عز وجل أن أوقف هذه العمارة من 10 طبقات وهو لا يملكها، كيف هذا النذر؟ أو تقول نذرت لله أن أبيت الليل أغني، توفي بنذرك يعني؟ نذرت لله أن أقضي أسبوع كامل وأنا ألعب الكيرم في الليل، يجب الوفاء بهذا؟ لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله. فما دامت أردت أن تذبح ذاقة نجت عليها وركبتها، قال الرسول لا، أحسن إليها ما تسئ إليها. ووضع هذه القاعدة وهي لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبل فارجع إلى أهلك على بركة الله. وأخيرا نتائج وعبر هذه المقطوعة، بيان تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات قرد، وذلك لأن الماء الذي نزل به رسول الله يقال له ماء ذو قرد. ثانيا بيان فضل سلمة بن الأكوع وأبي قتادة لقوله وسلم خير فرسانها أبو قتادة وخير رجالها سلمة بن الأكوع. ثالثا تأكد عداوة عيينة بن حصن وبيان خبثه. رابعا تقرير بطولة سلمة بن الأكوع وشجاعته. خامسا بطلان نذر المعصية ونذر ما لا يملك. سادسا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن سياسته وكمال أدبه. اللهم صل عليه